إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس 82 على 64 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة. قد وصلنا في كتاب الجمعة إلى قوله: أبواب التغليظ في التخلف عن شهود الجمعة. من هذا الموضع وإلى صفحة 42، هذا كله في فرض الجمعة ومن تجب عليه. فإذا أول كتاب الجمعة في فضلها، وقد اعتنى جدا بساعة الإجابة. ثم بعد ذلك هذه الأبواب في فرضها وفي من تجب عليه. ذكر بإسناده عن عبد الله بن مسعود صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة. هذا حديث ابن مسعود رواه مسلم، وهو عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وهذا الوعيد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في عدم شهود الجماعة. فإذا هذا الوعيد للذين لا يشهدون الجمعة وللذين لا يشهدون الجماعة، فكلتاهما فرض واجب. لقد هممت أن آمر رجلا، فإن قال قائل: وما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ كما جاء في بعض الروايات: لأن البيوت فيها النساء والصبيان. ثم أنطلق فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة. قال: ذكر الختم على قلوب التاركين للجمعات وكونهم من الغافلين. فتلاحظ أن أبواب ابن المنذر، يعني كأبواب البخاري، يبوب بلفظ الحديث. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن الحضرمي بن لاحق عن الحكم بن ميناء أنه سمع ابن عمر وابن عباس قال. هذا الإسناد فيه كلام كثير، فمنهم من يجعل الحضرمي ابن لاحق بين يحيى بن أبي كثير وزيد، ومنهم من يجعله بعد أبي سلام، ومنهم من رواه على وجه آخر. فالمهم إسناد هذا الحديث فيه اضطراء، لكن الإمام مسلم رواه من وجه سالم من الاضطراب، فرواه الإمام مسلم عن معاوية بن سلام عن زيد، يعني بدل يحيى بن أبي كثير، فرواية يحيى بن أبي كثير فيها اضطراب، لكن مكان يحيى بن أبي كثير رواه معاوية بن سلام عن زيد عن أبي سلام به، عن أبي سلام عن الحكم بدون الحضرمي ابن لاحق، فهذا يكفي. عن الحكم ابن ميناء أنه سمع ابن عمر وابن عباس، وعند مسلم عن أبي هريرة وابن عمر، وعند ابن خزيمة عن أبي هريرة وابي سعيد. كل هذا لا يضر، الاختلاف في الصحابي لا يضر. قال إنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكتبن من الغافلين. وسيأتي الحديث الذي بعده: من ترك ثلاث جمعات. هذا الإسناد أيها الإخوة الذي ذكرنا فيه الاضطراء يمكن أن تراجع له السلسلة الصحيحة أيضا 2968، والأحاديث في هذا كثيرة. الشيخ الألباني صحح منها 12 حديثا، فهذا الحديث قريب من التواتر، وسنذكر شيئا منها. قال: ذكر الخبر الدال على أن الوعيد لتارك الجمعة إنما هو لتاركها ثلاثا من غير عذر، لأن هنا قال عن تركهم الجمعات، فهذا يدخل فيه ولو جمعة واحدة، فبين في الباب الذي بعده أن هذا الوعيد لتاركها ثلاثة. ثم ذكر في إسناده عن جابر بن عبد الله، تقول حديث جابر بن عبد الله في صحيح الجامع 6140، وهو تحت حديث صحيح أبي داود 965 من حديث أبي الجعد الضمري، وله شاهد عن أبي قتادة صحيح الترغيب 728، وعن أسامة بن زيد صحيح الترغيب 729، وكعب بن مالك صحيح الترغيب 730، وأبي هريرة صحيح الترغيب 731، وهكذا الأحاديث في صحيح الترغيب من 724 إلى 735، 12 حديثا كلها فيها أن من ترك ثلاث جمع متتاليات تهاونا بلا عذر طبع الله على قلبه. ما هو هذا الطبع؟ هذا الطبع هو طبع النفاق، وليس هو طبع الكفر، لأنه يترك الجمعة ومع ذلك يصلي الظهر، فهو يصلي فهو لا يكفر، الكفر المخرج من الملة، لكن له هذا الوعيد. فهذا الطبع هو طبع النفاق، كما جاء في بعض الأحاديث، وهو من الطبع العملي بخلاف الطبع العقدي. وينبغي لطالب العلم أن يدرك هذه المسألة المهمة، وهي الذي يفعل أفعال الكفر والنفاق من المسلمين، هل هو يفعلها عملا أو عقيدة؟ إن كان يفعلها عملا فقد قام به شعبة من شعب الكفر أو النفاق، وهذا لا يكفره. وإن كان فعل ذلك عقيدة فهذا الذي يكفره. ومن هنا تعرف درجات الحكم على المسلم. مثلا مسلم يفعل كبيرة، أعلى منه درجة مسلم يفعل كبيرة مصرا عليها، الأعلى منه درجة مسلم يفعل كبيرة واقترن بها ما يدل على كفره، كأن يستحلها أو يقول كلاما يدل على كفره، فهذا كله تختلف أحكامه. لكن الفيصل في ذلك الذي يفعل هذه الشعب، هل يفعلها عقيدة أم يفعلها عملا؟ فإن كان يفعلها عقيدة فكفره كفر عقدي يخرج من الملة، وإن كان يفعلها عملا فكفره كفر عملي لا يخرجه من الملة. فينبغي ضبط هذا الباب. ضبط هذا الباب هو الفيصل بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج، وبين الخوارج الذين يفرطون، والمرجئة الذين يفرطون. فاعل الكبيرة ولو فعلها مرة واحدة كفر عند الخوارج، وهو عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان، وإن أصر عليها فهو كافر عند الخوارج، وعند المرجئة مؤمن كامل الإيمان، وإن اقترن بها ما يدل على كفره كافر عند الخوارج، وعند المرجئة مؤمن كامل الإيمان. وعند أهل السنة تختلف حالاته. الحكم بغير ما أنزل الله، لكن ينبغي أن نعرف أن في هذا الباب أصل وفرع. فأصل الحكم بغير ما أنزل الله أصله إيش؟ ها؟ لا يخرج من الملة أصله، وقد يقترن به ما يخرج من الملة. من أين أتينا بهذا الأصل؟ من مقولة ابن عباس التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة، ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. فعندك مسلم حكم بغير ما أنزل الله، الأصل أن هذا كفر أصغر، كفر عملي، هذا الأصل. فتنبه لهذا، تنبه لهذا الأصل فيه. الخوارج يدرجونك من أجل أن يصطادوك، فهم يقولون لا، الحكم بغير ما أنزل الله له أنواع من الأول. نقول لا، من الأول أصله أنه لا يخرج من الملة اعتمادا على أظهر ابن عباس، وقد يقترن به. أما هم ينوعونه، يقولون ينقسم إلى كذا وكذا وكذا، لسنا بحاجة إلى هذا التفصيل. الأصل أنه لا يخرج من الملة، طالما أن الإنسان مسلم، إنسان مسلم لا تخرجه من الإسلام إلا بما نطق به لسانه أو كتبه بنانه، لأن الكفر العقدي هذا شيء قلبي، ونحن لا نعرفه إلا إذا تكلم لسانه أو كتب بنانه، هذا الذي نحكم عليه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أشققت عن قلبه؟ فإذا لا تشق عن قلوب الناس، وإنما من ألسنتهم ومما كتب بنانهم تحكم عليهم. نعم، هذا أمر مهم دعا إليه إيش هذا، أو لا يختمن الله على قلوبهم أو طبع على قلبه. احنا ذكرنا الحديث، حديث جابر، نعم: من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر طبع على قلبه. هذا إيش؟ طبع على قلبي، هذا طبع نفاق، طبع عملي. ولا مانع أن نمر على هذه الأحاديث الاثنى عشر من أجل أن يكون عندك حصيلة، وإذا ما حفظت الذي لا يحضر الجمعة قل له: يا أخي، في 12 حديثا صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيك، من 724 عن ابن مسعود: لقد هممت، هذا الذي ذكرناه. 725 حديث أبي هريرة وابن عمر، هذا الثاني هنا. 726 هذا من حديث أبي هريرة وأبي سعيد كما ذكرنا، عند مسلم أبي هريرة وابن عمر، وعند ابن خزيمة أبي هريرة وأبي سعيد. حديث 727 عن أبي الجعد الضمري: وكانت له صحبة، من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، تهاونا بها. شوف، تهاون ليس عن عقيدة، لو تركها عقيدة كفر، تهاونا تريد أن تعرف مسائل الكفر والإيمان التي هي أهم مسائل العصر، فعليك بالتأمل في نصوص الكتاب والسنة فهي شافية، لأن العلماء استخرجوا لنا هذه القواعد من نصوص الكتاب والسنة، فخذ من حيث أخذوا، لكن إن أشكل عليك الفهم فلا تخالف سبيلهم. وفي رواية لحديث أبي الجعد الضمري: من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق، فهو منافق، يعني فيه من إيش؟ فيه من صفات المنافقين النفاق العملي، هو مسلم لكن فيه من صفات المنافقين هذا النفاق العملي. سبعمائة ثمانية وعشرين، حديث أبي قتادة: من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة طبع الله على قلبه. حديث أسامة: من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. فالطبع طبع نفاق. يأتي الخوارج والمرجئة إلى هذه الأدلة ويفهمونها على جانب واحد، أما أهل السنة والجماعة يفهمونها على الجانبين إن وإن. فيأتي الخوارج ويقولون طبع الله على قلبه هذا مثل طبع الكفار صار كافرا، ويأتي المرجئة ويقولون يعني هذا ترهيب، هذا ترهيب لكنه مؤمن كامل الإيمان. هذا تلاعب بالنصوص. وإذا ما كان المسلم على سبيل المؤمنين طريقة أهل السنة والجماعة فسيضل كما في زماننا، كما في زماننا تجده يخرج وأول مرة تسمع به وكأنه عالم زمانه، كأنه عالم زمانه وليس عليه سمت العلماء. سامحني اليوم طالع خالع راسه أبو حب حارث، اليوم جاي خالع راسه يعني صادف الكلام، خالع راسه وأحيانا لابس الكرافات وقاعد يتكلم في دين المسلمين. أول شيء أنت لست عليك سمت العلماء، العلماء لهم سمت. نعم. 730، كعب بن مالك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يسمعون النداء يوم الجمعة ثم لا يأتونها، أو لا يطبعن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. لو كانوا كفرة لقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يكونن من الإيش؟ من الكافرين. قال ثم لا يكونن من الغافلين، هذا من التأمل في النصوص. فإذا عندما تتأمل في النصوص تأمل بها على طريقة أهل السنة والجماعة حتى تجعل النصوص متآلفة لا متخالفة. 731، عن أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة، الصبة السربة المجموعة يعني من الخيل أو الإبل أو الغنم ما بين العشرين للثلاثين، هذه الصبة، الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين، يعني قريب يمكنه أن يأتي، فيتعذر عليه الكلى، ما محصل لها مرعى قريبة فيحتاج أنه يمشي فيرتفع، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه. مع أن هذا في رأي إيش؟ في رأي غنمه. لكن أنت ما خلقت للدنيا، دبر أوقاتك وأمورك بحيث أنك لا تفوت العبادة. فهذا ليس عذر. أعذار التخلف عن الجمعة مذكورة، وليس هذا منها، ليس منها الدنيا، ليس منها رعي الغنم. هذا الذين يقولون إذا أنت دعوتهم للصلاة وللعبادة يقول إيش؟ العمل عبادة. طب هذا عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يطبع على قلبه، يعني هذا عمل مباح. ولذا قال سبحانه، سبحانه كيف الأدلة بتأتي، ها، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذروا البيع، ذروا البيع وذروا رعي الغنم وذروا الشغل في المصنع، كل ما يشغل عن الجمعة. فقد يكون هذا عذر في التخلف عن الجماعة، لكن ليس عذرا في التخلف عن الإيش؟ الجمعة. فالجمعة أعلى. فهذا ليس عذرا في التخلف عن الجمعة، وإن كان قد يكون عذرا في التخلف عن الجماعة. سبعمائة اثنين وثلاثين، حديث جابر بن عبد الله، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة فقال عسى رجل تحضره الجمعة وهو على قدر ميل من المدينة فلا يحضر الجمعة، ثم قال في الثانية عسى رجل تحضره الجمعة وهو على قدر ميلين من المدينة فلا يحضرها، وقال في الثالثة عسى يكون على قدر ثلاثة أميال من المدينة فلا يحضر الجمعة ويطبع الله على قلبه. ولذا أخذ بعض العلماء من هذا أنه إذا كان على قدر ثلاثة أميال يجب عليه الإيش؟ يجب عليه الحضور. ثلاثة أميال حوالي كم؟ ثلاثة ضرب واحد فاصلة ستة ستة ستة، ها؟ واحد وتلتين، ثلاثة ضرب واحد وتلتين، ارفع الكسر، خمسة على ثلاثة، إذا خمسة كيلومتر. وفي لفظ من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه. وعن ابن عباس موقوفا قال من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. يأتي الخوارج يقولها كفر خرج، لا، نبذ الإسلام، هذا نبذ عملي لا عقدي، حتى ولو قال فقد نبذ الإيمان، لأن هذا يكون نبذا عمليا. سبعمائة أربعة وثلاثين، عن حارث بن النعمان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتخذ أحدكم السائمة فيشهد الصلاة في جماعة فتتعذر عليه سائمته فيقول لو طلبت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، فيتحول ولا يشهد إلا الجمعة، فتتعذر عليه سائمته فيقول لو طلبت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، فيتحول فلا يشهد الجمعة ولا الجماعة. هذا مما يدل على ما ذكرناه في أن الأعذار في الجماعة أوسع من الأعذار في الإيش؟ في الجمعة. قال: فيطبع الله على قلبه. الخامس والثلاثون سبعمائة عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة قال: سمعت عمي، عمه يحيى بن سعد بن زرارة، قال: ولم أرى رجلا منا به شبيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتها، أي نداء، النداء المعتاد، النداء المعتاد والجو هادئ ما فيه صخب، والمنادي على مكان مرتفع فقد يصل مدى صوته إلى 5 كيلومتر، ثم سمعه فلم يأتها، طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق. ولذا قال ابن مسعود في صلاة الجماعة إيش؟ ولم يكن يتخلف عنها إلا منافق معلوم الإيش؟ معلوم النفاق. فهذا كله من الترهيب الشديد في ترك الإيش؟ في ترك 3 جمع متتاليات. قال: جماع أو جماع أبواب، من تجب عليه الجمعة ومن تسقط عنه. فإذا ذكر أولا فرضها ثم من تجب عليه. قال: ذكر إسقاط فرض الجمعة عن غير البالغ وإيجابها على البالغ. فإذا أول شيء البلوغ، فليس على الصبي جمعة. وذكر بإسناده عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على كل محتلم رواح الجمعة. الرواح يعني الذهاب، فالرواح يأتي بمعنى الذهاب وبمعنى الرجوع. من غدا إلى المسجد أو راح يعني رجع. على كل محتلم رواح الجمعة. وعلى من راح إلى الجمعة أن يغتسل. هذا في صحيح أبي داود 370. وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم. إذن المحتلم هو الذي تجب عليه الأحكام، والصبي مرفوع عنه القلم. سبحان الله، جعل الله تبارك وتعالى علامات البلوغ علامات لأن يصبح العقل يعني مهيئا للأحكام الشرعية. وهذا واضح، عندما تجد الولد قد أنبت وصار صوته خشنا فتجده صار عاقلا أعقل مما كان. قال: والجمعة والصلوات غير واجبة على من لم يبلغ بدلالة الكتاب والسنة والاتفاق. وقد ذكرت هذا البف في غير هذا الموضع. قال: ذكر إسقاط فرض الجمعة عن النساء، فإذا تسقط عن الصبي وعن النساء. ويأتي بعد ذلك العبد، ويأتي بعد ذلك المسافر، فيحسنها هنا يا أبا نسيت الكنية ها؟ يا أبا عبد الله يحسنها هنا حتى نرتاح من خلاف المختلفين أن نكتب هذا الحديث، لأن ابن المنذر لم يذكره، ربما لم يبلغه، لأنه لو كان بلغه لذكره أو ذكره وقال أنه لا يصح، فنحن نكتبه حتى يكون عمدة. الحديث عند أبي داود والحاكم عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال طارق بن شهاب هل هذا صحابي؟ طارق بن شهاب قال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، فهل هذا يضره؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو إيش؟ صحاب، لكنه لم يسمع، فكيف يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ يكون أخذ عن صحابي آخر، وهذا الذي يسمى إيش؟ مرسل الصحاب، ومرسل الصحابة مقبول بالاتفاق إلا يعني خلاف يسير. فهذا طارق بن شهاب. قال النووي وهذا لا يقدح لأنه يكون مرسل صحابي، علاوة على أن له شواهد في الإرواء. حديث طارق بن شهاب له شواهد في الإرواء 592 عن تميم الداري ومولى لآل الزبير وجابر بن عبد الله وأبي هريرة ومحمد بن كعب القرظي مرسلا، هذه كلها شواهد لمين؟ لحديث طارق بن شهاب. فالحديث صحيح بهذه الشواهد. ما هو الحديث الذي هو عمدة في الباب؟ قال صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبدا مملوكا أو امرأة أو صبيا أو مريضا. تقول وفي بعضها، في بعض هذه الشواهد، وفي بعضها إيش؟ أو مسافرا. خمسمائة اثنين وتسعين ذكره الشيخ وذكر تميم الداري، قال أو مسافر، امرأة أو صبي أو مريض أو عبد أو مسافر. هذا في حديث تميم الداري. في حديث مولى لآل الزبير ما فيه المسافر. حديث جابر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة، يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر. حديث أبي هريرة مثله، فيه المسافر. فالمهم أربعة ومعهم المسافر يكونوا خمسة. كل الأبواب التي تأتي عمدتنا على هذا الحديث مهما اختلف المختلفون. قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء، فليس عليهن جمعة وليس عليهن الجماعة في المسجد. قال وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلينا معه أن ذلك مجزئ عنهن. هذا شيء مهم، فليس عليها جمعة لكن إن حضرت يحسب لها جمعة. قال وممن حفظنا عنه أنه قال لا جمعة على النساء الآن بعد أن عرفت الحديث، يعني يقول مين سلطان؟ سلطان، سلطان يقول بعد أن عرفت الحديث أنا لا أريد أن أعرف وممن قال بهذا فلان وفلان وفلان، أقول أنا معك، اجعل علمك في الحديث النبوي، والاختلاف يرجع إليه في مسائل معينة. الآن بعد أن عرفت الحديث ماذا تريد بعد؟ المهم قال وممن حفظنا عنه الناقل لا جمعة على النساء، لأن هذا إجماع، يعني عندك إجماع وعندك الحديث. قال حسن البصري وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز والشعبي وقتادة والأوزاعي سعيد بن عبد العزيز التنوخي ومالك وسفيان الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وكان عبد الله بن مسعود يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول خرجنا إلى بيوتكن خير لكن. طيب لو قالت امرأة لابن مسعود قد أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، معها حق ولا لا؟ معها. وذكر بإسناده هذا الأثر عن أبي عمرو الشيباني أن رأى ابن مسعود يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول خرجنا إلى بيوتكن خير لكن. قال ذكر اختلافهم في وجوب الجمعة على العبيد. طبعا بالنسبة للنساء إجماع، لكن في العبيد اختلاف. طيب هل الاختلاف هذا أيضا مؤثر مع وجود هذا الحديث عبدا مملوكا؟ والله نشوف الاختلاف، لكن الاختلاف هذا لا يزحزحنا عن قول نبينا صلى الله عليه وسلم عبدا مملوكا. تجد بعض العلماء قالوا لا، في فرق بين العبد اللي هو قاعد في البيت عند سيده، والعبد الذي هو سيده قال له روح اشتغل ويعطيني في الشهر وفي السنة كذا وكذا، كله عبد، هذا عبد وهذا عبد، فبعضهم فرق بين هذا وهذا. بعدين ما يدرك أن العلماء اختلفوا لأجل أن هذا الحديث لم يبلغهم. أنت الآن الحمد لله أي حديث تريده بأدوات البحث اطلعوا في ثواني، فربما هؤلاء العلماء الذين اختلفوا لم يبلغهم هذا الحديث. قال أجمع أهل العلم على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين الذين لا عذر لهم، أحرار بالغين لا عذر لهم. واختلفوا في وجوب الجمعة على العبيد بخلاف النساء، لم يختلفوا في النساء. فقال الطائفة قول الأول الجمعة واجبة على العبد الذي يؤدي الضريبة. الضريبة يعني ايش؟ يعني الخراج، يضرب عليه سيده مبلغا معين في الشهر أو في السنة ويقول له اذهب واعمل، وهذا الذي يأتي به العبد يسمى الخراج، الإنتاج يعني، كما يقال خراج الأرض إنتاجها وخراج العبد إنتاجه. كذلك قال الحسن البصري وقتادة، وقال أوزاعي إذا كان مخارجا فأدى ضريبته، مخارجا يعني يأتي بخراج فعليه الجمعة. فتأمل هؤلاء العلماء نظروا هذه النظرة، قالوا يعني هذا عبد لكن صار عنده صفة خرجته شوية عن الإيش؟ عن العبودية الصرفة، فقالوا هذا تجب عليه الجمعة. سبحان الله، وتجد يعني اتجاه فقهي في زماننا عندما يعجب هذا الكلام، والله إن هذا الكلام يعجبني، أنا نفسي يعجبني، لكن أترك إعجابي هذا لأجل الحديث. وخاصة لو كان هؤلاء من الذين يشمشمون حول الأحاديث، فإذا وجدوا فايش لا لا حديث هذا ضعيف، خلينا مع قول الحسن البصري وقتادة، وهذا القول وجيه من ناحية النظر. لا، هذه طريقة غير مرضية. قدم الحديث والسنة على كل شيء، مثل الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد كان يتسوك باليد اليمنى، فقالوا له يعني أن هذا من يعني هذا من باب التنظيف، فالأولى أن يكون باليد الإيش اليسرى. فقال لهم: حديث ضعيف خير من الرأي، حديث ضعيف خير من الرأي، وذلك أنه إيش روي زيادة إيش كان يجعل كان يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وسواكه، زيادة وسواكه زيادة ضعيفة، ومع ذلك الإمام أحمد عمل بها. القول الثاني: وقال قائل: الجمعة على العبيد كهي على الأحرار، سواء كان عليه ضريبة ولا ما عليه، لدخولهم في جملة قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قالوا: يا أيها الذين آمنوا، وهذا عبد داخل في جملة هذا الخطاب. قال: والدليل على ذلك إجماعهم على أن العبد إذا صلى مع الناس الجمعة صلى فردا لا تطوعا، ولو لم يكن ذلك فردا ما أجزأه. لا، هذا تفقه ضعيف، لأننا نقول النساء، نحن كلنا مجمعون على أنه ليس على المرأة جمعة، ومع ذلك إذا صلت فإنه إيش يجزئها، فكذلك هذا. قالوا: لأن التطوع غير جائز عن الفرض، غير أنهم قد أجمعوا على أن مولاه إذا منعه من حضورها أنه معذور بالتخلف عنه. صح. فإذا هذا القول الذي قال الجمعة العبيد كالأحرار، قالوا: لكن إن منعه سيده فيكون عذرا في التخلف عنه، هذا إجماع أنه ملك لسيده. قال: ولا عذر له في التخلف عنها إذا أذن له مولاه في حضورها. قول الثالث: وقال كثير من أهل العلم، الحمد لله، خليك مع الكثير الذين وافقوا الحديث، ليس على العبيد جمعة، ليس عليهم جمعة. كذلك قال عمر بن عبد العزيز وعطاء، وروي ذلك عن الحسن والشعبي، وكذلك قال مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثوب. فإذا نحن على أصل الحديث الذي ذكرناه، ومعنا إيش ها كثير من أهل العلم. قال: وحكم المكاتب، المكاتب الذي في طريقه إلى الحرية، كاتب سيده على أقساط معينة فإذا سددها يصير حرا، هذا المكاتب. والمدبر الذي علق سيده حريته على موته، قال: كحكم سائر العبيد. نعم، المكاتب عبد والمدبر عبد، فحكمهم كحكم سائر العبيد. قال: ذكر وجوب الجمعة على المسافر، يعني هل تجب أم لا؟ واختلفوا في وجوب الجمعة على المسافر، وقد عرفت في الحديث الفائت أن فيه المساف، وسيأتيك حديث صريح في أنه لا جمعة على مساف. فقال كثير من أهل العلم ليس على المسافر جمعة. ويؤيد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أبدا أنه صلى الجمعة في سفره أبدا، بل وافق يوم عرفة يوم جمعة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي جمعة. كذلك قال ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء طاووس، روينا عن علي أنه قال ليس على المسافر جمعة، وروي عن أنس أنه أقام بني سابور سنة أو سنتين مسافرا فكان لا يجمع، تقول يجمع أو يجمع، يا هذا يا هذا صحيح وهذا صحيح، أجمع يجمع جمع يجمع يعني فعل الجمعة. وعن عبد الرحمن بن سمرة أنه شتى بكابل شتوة أو شتوتين يعني نصف سنة فكان لا يجمع، فإذن هذا قول الصحابة ابن عمر وأنس عبد الرحمن بن سمرة وعلي. ثم ذكر الأسانيد عنهم بإسناده عن ابن عمر، هذا عندي عبد الرزاق بن أبي شيبة يقول لا جمعة على مسافر، بإسناده عن علي قال ليس على المسافر جمعة عند ابن أبي شيبة، بإسناده عن أنس بن مالك هذا عند ابن أبي شيبة أقام ابن سابور سنة أو سنتين وكان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ولا يجمع. وممن قال ليس على المسافر جمعة مالك والثوري وأحمد وإسحاق قول الثاني. وقال الزهري إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة. طيب هل هذا فليشهد فليشهد يعني وجوبا ولا استحبابا؟ في احتمال، يعني ربما رأى الزهري أنه ما يكون يسمع الأذان وهو في وسط الناس ثم لا يصلي معهم، يعني قد يحمل هذا على الاستحباب كما سيأتي. وقد اختلف عنه عن الزهري، وكان النخعي يقول ليس لمن ترك الجمعة والجماعة عذر إلا خائف أو مريض. قال أبو بكر ولعل من حجة من يقول على المسافر الجمعة ظاهر قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا مثال على العموم والخصوص، يا أيها الذين آمنوا هذا عام في كل مؤمن، لكن جاء التخصيص بالإيش؟ ها؟ المرأة والعبد والمسافر والمريض. قال فيقول اللي هو الذي يقول بالظاهر على هذا على كل حر بالغ الجمعة إلا حر، هكذا إلا حر، وصوابه إلا حرا، مع أنهم يذكرون هذا في لغة يعني بعض العرب إلا حرة. قال إلا حرا أزال عنه الجمعة كتاب أو سنة أو إجماع. على كل حر بالغ الجمعة إلا حرا. وقلت لكم إن يعني أحيانا العرب تسقط ألف الإيش؟ ألف الإطلاق. تلميذا، عندما تكتب تلميذا فأحيانا يسقطون هذه الألف إلا تلميذا، قال مما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر به في أسفاره جمع لا محالة صح فلم يبلغنا. أيوة، لأن العبادات توقيفية لا بد لها من دليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سافر أسفارا كثيرة، في تبوك مكث 19 ليلة، أكيد هذه فيها جمعة، وفي فتح مكة أيضا 20 أو 19. قال فلم يبلغنا أنه جمع وهو مسافر، ولو كان جمع لنقل. هذا الذي يسمى السنة الإيش؟ السنة التركية، هذه سنة تركية. قال بل قد ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة وكان يوم جمعة، فدل ذلك من فعل على أنه أو على ألا جمعة على المسافر، لأنه المبين عن الله معنى ما أراد بكتابه. احفظوا هذه الأنوار لابن المنذر، وكذلك الشافعي قبله الذي يقرأ الرسالة للشافعي يجد مثل هذا التأصيل. النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله كتابه، فهو الذي بلغنا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا لذكر الله، وهو الذي لم يصلي الجمعة في السفر، فهو المبين لكتاب الله عز وجل. في ناس الآن مسلمون عندهم جرأة على الدين، قل لا أنا أفهم القرآن بعقلي أنا، ما أرجع للعلماء، ما أحد يفهمني. والله إن هؤلاء مساكين، هذا هو طريق الضلال. قال لأنه المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد بكتابه، فسقطت الجمعة عن المسافر استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كالإجماع من أهل العلم. صح، هذا كالإجماع، إذا لم يكن هذا إجماعا فماذا يكون الإجماع؟ قال لأن الزهري مختلف عنه في هذا الباب، يعني بس الزهري هو الذي خالف. قال والزهري مختلف عنه في هذا الباب، حكى الوليد بن مسلم البيروتي عن الأوزاعي عن الزهري أنه قال لا جمعة على مسافر. الزهري نفسه قال وإن سمع المسافر أذان الجمعة وهو في بلد جمعة فليحضر معهم، فليحضر معهم. هذا ليس وجوبا وإنما قد يكون استحبابا. قال أبو بكر وقوله فليحضر معهم يحتمل أن يكون أراد استحبابا، ولو أراد غير ذلك، يعني إن كان قوله فليحضر وجوبا ولو أراد غير ذلك كان قولا شاذا، يكون قوله شاذا خلاف قول أهل العلم وخلاف ما دلت عليه السنة. تقول كأن المصنف لم يثبت عنده حديث ابن عمر الذي رواه الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على مسافر جمعة، هذا حديث صحيح في صحيح الجامع 5405، علاوة على ماذا؟ على ما ورد في الأحاديث التي قرأناها تحت الإرواء 592، فهذا واضح. قال ذكر المقيم يسافر يوم الجمعة، هذه مسألة مهمة. ظهر لك سفر يوم الجمعة تسافر ولا لا؟ وتجد الاختلاف، منهم من قال إذا سافر قبل فجرها لا بأس، بعد الفجر لا يسافر، ومنهم من قال يسافر ما لم تزل الشمس، لأنه إذا زالت الشمس وجبت، فتجد هذا الاختلاف. اختلف أهل العلم في المقيم يريد الخروج إلى السفر في يوم الجمعة، فقال الطائفة هذا القول الأول، قالوا لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم يحضر الوقت، صحيح، هذا هو القول الصحيح، فإذا حضر وقتها بزوال الشمس فإذا حرم عليه السفر. لماذا؟ لأنه مطالب بالسعي، إذا نودي فاسعوا، فإذا زالت الشمس ينادي المناد. طيب الآن بالنسبة لي يعني وقت الجمعة المتأخر، يعني هذا يتعلق به أحكام كثيرة، فلو زالت الشمس، لو زالت الشمس يحرم عليه السفر، أو أن هذا سار مربوطا بالإيش؟ بصعود الخطيب، الذي يظهر والله أعلم أن كله متعلق بالإيش؟ بالخطيب، فهذا أيضا يدخل في هذا. وللمرء أن يصلي إلى أن يأتي الخطيب، مع أنه يصلي بعد الإيش؟ بعد الزوال. نعم. قال ما لم يحضر الوقت، كذلك قال الحسن البصري بن سيرين وقول مالك. وقد روينا أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يريد السفر يوم الجمعة وهو ينتظر الجمعة، فقال عمر إن الجمعة لا تحبس عن سفر. وروي عن أبي عبيدة بن الجراح أنه خرج في بعض أسفاره بكرة في أول النهار يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة، وذكر ذلك بإسناده أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يريد السفر يوم الجمعة وينتظر الصلاة، فقال عمر إن الصلاة لا تحبس عن سفر. هذا رواه الشافعي في مسنده وعبد الرزاق البيهقي، وذكر بإسناده عن صالح بن كيسان قال خرج أبو عبيدة في بعض أسفاره بكرة يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة. هذا رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة وابن منصور، سعيد بن منصور، هذا القول الأول. القول الثاني، وكره الطائفة الخروج إلى السفر يوم الجمعة حتى يصلي، الخروج إلى السفر يوم الجمعة، متى يبدأ يوم الجمعة؟ بطلوع الفجر يوم الجمعة، يعني بطلوع الفجر، قالوا إذا طلع الفجر خلاص لا يسافر حتى يصل. روينا عن ابن عمر أنه قال لواقد، واقد ابنه، لا تبرح حتى تجمع أو حتى تجمع ثم سافر حيث شئت. وروينا عن عائشة أنها قالت إذا أدركت ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة، فحتى عائشة قالت ليلة الجمعة، يعني لو غربت شمس الخميس خلاص لا يسافر حتى يصلي الجمعة، هذا على قول عائشة. وذكر بإسناده عن نافع قال جاء واقد بن عبد الله إلى ابن عمر وهو يريد أن يسافر يوم الجمعة، فقال له ابن عمر لا تبرح حتى تجمع ثم سافر إن شئت. طبعا هذا عند ابن المنذر بس، ونحن ذكرنا إن هذا من فوائد هذا الكتاب أنك تجد فيه آثارا ليست إلا عنده. وذكر بإسناده عن عائشة وهذا عند ابن أبي شيبة قالت إذا أدركت ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة. قال ورويت أخبار عن ابن المسيب ومجاهد وغيرهما تدل على كراهية الخروج في الأسفار يوم الجمعة. قال يحيى بن أبي كثير قال لما خرج رجل في يوم الجمعة إلا رأى ما يكره، طبعا هذا مجرد يعني ظن. فلو نظرت كذلك وجدته كذلك، نعم نظرنا كذلك فلم نجده كذلك في بعض الأحيان، نعم. وكان الشافعي يقول: وإن كان يريد السفر لم أحب له في الاختيار، يعني ليس وجوبا وإنما هذا استحبابا، أن يسافر يوم الجمعة بعد الفجر، وله أن يسافر قبل الفجر. الشافعي يقول وقال: إذا زالت الشمس فلا يسافر أحد حتى يصلي الجمعة. فالشافعي قسمها، قال قبل الفجر يسافر، بعد الفجر أكره له هذا، إذا دخل وقتها يحرم عليه. وسئل الأوزاعي، وهذا يعتبر قول ثالث، عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته وحمل ثقله متاعه، قال فليمض. فعند الأوزاعي طالما أنه كان مجهزا للسفر، سمع الأذان وقد أسرج، يعني أنه إيش استعد للسفر قبل الأذان، قال فليمض. وقيل لأحمد: يسافر يوم الجمعة؟ قال: ما يعجبني. كذلك قال إسحاق في تجارة وغيرها. قال أبو بكر، شوف الآن بعد هذا الاختلاف: لا أعلم خبرا ثابتا يمنع من السفر أول نهار الجمعة إلى أن تزول الشمس وينادي المنادي، فإذا نادى المنادي وجب السعي إلى الجمعة على من سمع النداء، سواء أسرج دابته أو لم يسرجها. قال: ولم يسعه الخروج عن فرض لزمه، فلو أبقى الخروج، يعني أخر، لو أبقى الخروج في يوم الجمعة إلى أن يمضي الوقت كان حسنا. لو أخر الخروج في يوم الجمعة إلى أن يمضي الوقت كان حسنا. واضح هذا، يعني لو كان يجوز له قبل النداء، طلع يجوز له قبل النداء، لكن لو أخره حتى يصلي الجمعة يكون هذا إيش حسنا. قال: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا يدل على إباحة الخروج يوم الجمعة ما لم يحضر الوقت. نقول حتى لو لم يروى هذا، الأصل الإيش؟ الأصل الإباحة، لكن هو يقول روي هذا الخبر. تقول: لكن هذا الخبر ضعيف في إسناده الحجاج بن أرطأة، وهو مدلس، ضعيف مدلس، وفيه رواية مقسم عن ابن عباس، ولم يسمع الحكم من مقسم إلا 5 أحاديث. فيه الحكم ابن عتيبة عن مقسم، الحكم لم يسمع من مقسم إلا 5 أحاديث، وهذا ليس منها. فالمهم أن هذا الحديث معلول، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه عبد الله بن رواحة الأنصاري وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة، فتخلف عبد الله بن رواحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلفك؟ قال: الجمعة يا رسول الله، أجمع ثم أروح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة أو غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، فراح منطلقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.